أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
وصل الكلام إلى الوجه الرابع الذي استدل به لإثبات شرطية الحرية، وأن المملوك ليس له ولاية عليكم السلام على ولده. وما ذكره المحقق الكركي رحمة الله عليه في جامع المقاصد، واتبعه عليه السيد الخوئي، وهو يرجع إلى دعوة الأولوية، فإن المملوك ليس له سلطة على تزويج نفسه، فمن باب أولى لا يكون له سلطة على تزويج غيره، فهذا هو ما يعرف بقياس الأولوية. الأولوية تقتضي وجود ركنين أساسيين، المقيس والمقيس عليه. فالمقيس عليه وهو تزويج نفسه، هذا واضح أن الحكم بالنسبة له أنه لا سلطنة له على تزويج نفسه. والركن الثاني المقيس، وهو القدرة والسلطنة على تزويج غيره، فيراد التعدي من المقيس عليه حيث إن حكمه ثابت بلا إشكال إلى المقيس، بدعوى أن هذا الحكم في المقيس أوضح منه في المقيس عليه. باعتقادي بعدما تقدم في البحث السابق صار جواب هذا الدليل واضحا، فإن هذا القياس قياس مع الفارق. أنا العبد في تزويج نفسي أنا من شؤون المولى، أما تزويج ولد الحر ليس من شؤون المولى. فإذا بين المقيس عليه والمقيس يوجد جهة افتراق، وهذه طبعا ليست من جهات الافتراق التي ليس لها دخالة، فقد عرفنا باستعراض بعض الروايات أنها لها دخالة في ثبوت الحكم. غاية الأمر أنا العبد ماذا أريد أفعل؟ أريد أن أقول لابني الحر هذا المورد مناسب اذهب وتزوج، أو غير مناسب لا تتزوج. ماذا يأتي من هذا الكلام للمولى؟ بخلاف ما لو أردت أن أزوج نفسي، هذا قد يكون فيه تضرر على المولى. النتيجة إذا تزوجت، فبالزواج له شؤون، وهذا أتى بي واشتراني لأجل أن أتمحض في العمل. إذا قياس هذين الأمرين على بعضهما البعض قياس مع الفارق، فهذا الوجه الرابع أيضا لا نوافق عليه. الوجه الخامس ما ذكره أيضا في جامع المقاصد، وتبعه عليه جملة ممن تأخر عنه، وهي أن الولاية تستدعي البحث والنظر. والولاية ليست مجرد نعم أو لا، الولاية فيها نظر، فيها بحث، فيها تفتيش. فالولاية تستدعي البحث والنظر، والعبد مشغول بخدمة سيده لا يتفرغ لشؤون الولاية، فإذن تسلب منه. هذا هو الوجه الخامس الذي ذكره صاحب المقاصد جامع المقاصد رحمة الله عليه. قد واحد يأتي ويجيب عن هذا الدليل بهذا الجواب، أنه عند الفقهاء مسلم أن المولى إذا أعطى للعبد إذنا في تزويج شخص يجوز. فإذا ثبتت له الولاية بواسطة الإذن، فإذا كانت الولاية تقتضي البحث والنظر، هذه ولاية تقتضي البحث والنظر. لكن هذا الإشكال في غير محله، فإن الإذن بالولاية شيء والولاية شيء آخر. الإذن بالتزويج شيء والولاية شيء آخر. الإذن بالتزويج وكالة وليس إعطاء ولاية. الولاية لا بد أن تثبت من قبل الشارع المقدس، فالإذن لا يعطي ولاية وإنما يعطي وكالة. وما دامت هذه الوكالة بإذن السيد، فالانشغال بها عن خدمته يكون ماذا؟ بإذنه. فلا يصلح هذا جوابا على المدعى. لكن مع ذلك هذا الدليل الذي ذكره في جامع المقاصد غير تام، فإنه على تقدير الأخذ به لا ينفي الولاية مطلقا. كيف؟ وبالآن الإنسان لا يخلق دائما مملوكا، لا يخلق مملوكا، قد تكون الملكية عارضة عليه. هذا قبل أن يصبح رقا كان يعرف فلان ويعرف تلك العائلة ويعرف شؤونها، الآن صار رقا. فقدم الرجل لخطبة ابنته، لا يحتاج إلى تفتيش وبحث ونظر لأنه كان يعرفه من قبل. فمثل هذا الدليل على تقدير تماميته لا يكون مضطردا. ملتفت، يعني يمكن أن نفرض في بعض الموارد إعمال للولاية من دون أن يؤخذ شيء من شأن المولى، كما لو كنت أعرفه سابقا وأنا أحفر في الحقل أو آتي بالماء للمولى قلت قبلت وأجزت وما شابه ذلك. إذن في بعض الأحيان يمكن أن نفرض إعمالا للولاية من دون أن تستتبع بحثا ونظرا بحيث يتنافى مع إذن مع مملوكيته. هذا أول. ثانيا، أنه لا نسلم بأن البحث والنظر يتنافى مع خدمته لمولاه. ممكن هذا الشخص، هذا الخاطب، هذا المملوك لا يعرفه، يريد أن يسأل عنه، فيمكن أن يسأل عنه من دون أن ينقص من حق مولاه حتى لو لم يكن يعرفه سابقا، وموارده في غاية الكثرة. باعتقادي هذا المقدار من البحث في شرطية الحرية كافي. المهم، وكان الغرض من إفادته النقطة التي أشرت إليها في البحث السابق، ما يرتبط بآية لا يقدر على شيء. الشرط الآخر الذي يطرحه الماتن رحمة الله عليه، شرطية إسلام الولي، من شروط الولاية أن يكون الولي مسلم. عبارة الماتن هكذا: وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما وللحاكم إذا كان كافرا أيضا، والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر. فإذا نلاحظ أن الماتن فصل بين أن يكون المولى عليه مسلما فيشترط ولاية إسلام الولي، وبين أن يكون المولى عليه كافرا فلا يشترط إسلام الولي. بالنسبة للصورة الأولى، كيف يمكن أن تفرض؟ بالنتيجة ولاية الأب على الصغير والصغيرة، فكيف يمكن أن نفرض أن الأب كافر والصغير والصغيرة نعم فلا يلحقه الأولاد في صورة الارتداد مثلا، أو في صورة الصغر الذي معه تمييز، صبي مميز، فتاة مميزة أسلمت قبل البلوغ بأشهر، اقتنعت فأسلمت، يمكن أن يفرض التفكيك بين إسلام الولي وبين دين الولي ودين المولى عليه. هذا البحث أيضا من البحوث التي لا يوجد عليها دليل خاص، ويتكرر في كثير من البحوث، يعني مثل هذا النمط من الاستدلال الذي سوف نذكره الآن متكرر حتى في المكاسب المحرمة في بيع مصحف من الكافر. بعض الأدلة التي يذكرونها هنا ذكروها هنا في موارد متعددة من الفقه. هذا البحث سيال، يعني تمسكوا بالأدلة العامة، ما عندنا دليل خاص في بحث الولاية على النكاح رواية تنفي ولاية الكافر، ما عندنا. لأجل ذلك تمسكوا بعدة أدلة. طبعا جملة من الفقهاء كالشهيد الثاني في المسالك وكاشف اللثام وكاشف اللثام صاحب الحدائق، جملة من الفقهاء ادعوا الإجماع على المسألة، ولكن هذا الإجماع من سنخ الإجماعات المدركية، أن هذه المسألة في كثير من كتب القدماء لم تطرح. نعم كل من طرحها اشترط إسلام الولي، لكن البعض ماذا؟ لم يطرح. عمدة الأدلة عندهم آية نفي السبيل، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعبر عنها بآية نفي السبيل. من جملة الأدلة أيضا الآيات التي نهت عن اتخاذ غير المسلم وليا، وهي آيات كثيرة في القرآن الكريم. من جملة الأدلة ما يعبر عنه بقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا نمط من الاستدلال بكثرة تكرر عند الفقهاء. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وجملة ممن سبقه كصاحب الحدائق أوقفوا هذا النمط من الاستدلال، إما كبرويا وإما صغرويا. فمثلا آية نفي السبيل ولن يجعل الله أو ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا هذه الآية كبرى كلية في الآخر وليست كبرى كلية في الدنيا. ويشهد لذلك أنه قبل هذه الآية في سورة النساء قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله، استفدنا في يوم القيامة مرتبة المسلم أعلى من مرتبة الكافر فلا قياس بينهم، استفدنا. فهذه الآية كبرويتها ليست ناظرة إلى ما نحن فيه. هذا بالنسبة لهذه الآية. بالنسبة لقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، من المسلمات عند الفقهاء أن المسلم يجوز أن يكون أجيرا عند كافر. كافر يستأجر مسلم لكنس بيته ليكون خادما عنده، هذا بلا إشكال أنه جائز. هل هذا معناه أن الكفر على الإسلام؟ أبدا. وإنما مثل هذه النصوص ناظرة إلى مثل قوله تبارك وتعالى ليظهره الآية ماذا تقول؟ على الدين كله. يعني أنه هذا الإسلام سوف يأتي يوم يكون ظاهرا وغالبا على تمام الأديان، ولا علاقة لها بهذه البحوث التي نبحث عنها، وإلا كان ينبغي بمقتضى هذه القاعدة أن نقول لا يجوز للمسلم أن يكون أجيرا عند الكافر وما شابه ذلك من الموارد الكثيرة. كذلك الحال بالنسبة لاتخاذ الكافرين أولياء. هناك صفحة كاملة حسب الآن القرآن المطبوع صفحة 117، هذه كلها آيات الولاية والبراءة. هذه بالتدقيق فيها لا تلحظ مثل هذه الأمور. الآن احترام الأبوين واجب وإن كان على غير ملتك، فهل هذا أنك اتخذتهم أولياء؟ لا، بحسب تسلسل الآيات تشير إلى أنهم نوع من المعاهدات، نوع من الاتفاقيات ضد بعض المؤمنين وما شابه ذلك، ولا ربط له ببحثنا أصلا. فعلى كل تقدير هذه الآيات والروايات كفانا الشيخ الأعظم صاحب الحدائق في بعضها من تكلف البحث عنها بشكل مفصل. سيد الخوئي رحمة الله عليه كغيره من الفقهاء، طب لما رد هذه الأدلة المفروض أن الحكم متفق عليه، قام واقترح علينا
دليلين آخرين. الدليل الأول دعوى انصراف أدلة الولاية. شوف هذا ما راح إلى دليل خارج عن مسألة النكاح مثل الآية والرواية، لا، ماذا هذا إلى أدلة عامة. قال: نحن نعرف أن الأصل الأول يقتضي عدم ثبوت ولاية أحد على أحد، خرجنا عن هذا الأصل الأول بالروايات التي تقدمت سابقا أثبتت الولاية للأب والجد. مرة تثبت الولاية للأب والجد مطلقا فيخرج عن عموم الأصل كل أب وكل جد، فيكون عندنا دليل. وأخرى نقول أدلة الولاية التي أخرجت الأب والجد عن تحت أصالة نفي الولاية منصرفة عن الأب والجد الكافرين. طبعا لم يبين لنا بشكل صريح وجه هذا الانصراف. نحن بحمد الله تعالى درسنا قاعدة الانصراف بشكل مفصل، لابد للانصراف ماذا؟ من منشا. ما يفهم من كلامه أن المنشأ يرجع إلى مناسبات الحكم والموضوع. بدعوى أن تشريع الولاية للأب والجد من باب الاحترام، والكافرون لا يحترم. فإذا فهمنا من الروايات أن لسانها لسان إعطاء الولاية احتراما، فحينئذ يخرج الأب والجد. كيف نحترمه وقد ورد مثل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله إلى آخره. فلا حب ولا احترام. هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمه الله عليه. هذا الوجه لا يمكن أن نلتزم به. أولا ما تقدم بحثه في الدرس السابق أنه لا نسلم أن مناط الولاية على نحو العلة التامة هو الاحترام، بحثناه سابقا. ثانيا من قال أن الإسلام يرفض احترام الأب والجد إذا كان كافرا؟ تلك الآيات آيات المودة، وهذه ناظرة إلى شيء آخر، أن تكون المودة حيثية من حيث كفرهم لا من حيث العاطفة الفطرية. نتيجة هذه أمي هذا أبي. الله سبحانه وتعالى أودع غريزة حبهم واحترامهم في قلبنا، وإنما استثنى ماذا؟ وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به إلى آخره. أما الاحترام وإعطاء موقع له فيما هو متعارف في المجتمع، هذه ليست هي المودة المنهي عنها كي ندعي أن روايات الولاية تنصرف عن الأب والجد الكافر. هذا بالنسبة للوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما السيد الخوئي. الوجه الثاني تمسك السيد الخوئي بقاعدة الإزاء، ألزموهم بما ألزم به أنفسهم. يقول ما نشاهده خارجا أن الكفار أولا لا يزوجون الصغار، لا يزوجون إلا بعد البلوغ، بعد البلوغ قبل الولاية في من؟ ليس في الرجل، وإنما الولاية في الباكرة الرشيدة. أيضا المعروف عنهم أن الفتاة يمكن أن تتزوج من غير إذن أبويها، فحينئذ نلزمهم بما ألزم به أنفسهم. فبالتالي ذهب السيد الخوئي إلى أنه مطلقا الأب والجد ليس لهما ولاية، سواء كان المولى عليه مسلما أم كان المولى عليه كافر. فإذا تزوجت الباكرة الرشيدة الكافرة من دون إذن وليها، نعتبر هذا النكاح بحسب مبناهم نكاحا صحيحا. وإذا تزوج الولد المسلم من دون إذن أبيه، نعتبر بأن هذا النكاح أيضا من النكاح الصحيح بقاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. هذا الوجه أيضا محل إشكال، خصوصا فيما لو كان المولى عليه مسلما، مرة تفرض أنت الولاية له ومرة تفرض الولاية عليه. إذا فرضنا هذا الولد المسلم الولاية عليه، بل نستطيع أن نتمسك بقاعدة الإلزام فلا يثبت حق للأب. ليش؟ لأنه طبقا لدينكم الأمر كذلك. أما إذا فرضنا الولاية له لصالحه فلا نستطيع أن نتمسك بقاعدة الإلزام فيما هو من شأن المسلم. ملتفت لهذه النقطة؟ بالنتيجة هذا مسلم، هذه الفتاة مسلمة بحسب الفرض. هذا أول. ثانيا، أصل المسألة تحتاج إلى تحقيق. أي مسألة؟ وهي أن الكفار هكذا ديدنهم خارجا، يعني من نعم ربما الآن في عصرنا الأمر كذلك، مثلا يعني مثلا الآن في بعض البلدان الغربية لا يمكن للفتاة أن تتزوج إذا كانت تحت 18 سنة، ويعتبر حينئذ مقاربتها من باب الغصب ويدان قانونيا. لكن هذا لا نستطيع أن نحمل ماذا؟ دينهم هذا الأمر حتى نتمسك بقاعدة الإلزام. قاعدة الإلزام ترتبط بالالتزام الديني لا بالأفعال الخارجية. هذه المسألة تحتاج إلى بحث وتحقيق، أنه فعلا مثلا أهل الكتاب من اليهودية والنصرانية الأمر عندهم كما ذكر السيد الخوئي أو لا مجرد أنه ما نشاهده في عصرنا. هذه المسألة لم يحققها السيد الخوئي، تحتاج إلى تحقيق.
حتى أن قاعدة الإلزام قد تكون خاصة بالعامة، يعني لا تشمل،
لا ممكن، ممكن أن تشمل هؤلاء. على كل تقدير إذن هذا البحث العمدة فيه هو أنه لم يظهر فيه مخالف، وإلا الأدلة، جميع الأدلة التي ذكرت الأمر فيها مشكل كما عرف. بقي فرع أخير في المسألة 16 وينتهي البحث فيها،
وهو أنه لا يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو المولى عليه أيضا في حال إحرامه. فهذا ذكره ضمن الشروط، يعني من شروط إعمال الولاية أن لا يكون الولي محرم. هذا عليه روايات متعددة إن شاء الله نتعرض له غدا، والحمد لله رب العالمين.